是我们华人族人本身呢，在地方工厂做这个传统时代的，我们是祖先呢，我们是民族很高的一代的宝贝，跟你们有礼貌，你们能看好好好好好过来。
الحديث 69 بعد 106. وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني بريرة فقالت إني كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية فأعينيني. فقلت إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليه، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة رضي الله عنها. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ليست في كتاب الله تعالى، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط. قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وعند مسلم قال اشتريها وأعتقيها واشترطي لهم الولاء. مفردات الحديث: بريرة مولاة عائشة كانت تحت زوجها مغيث، وكان مولى مثلها، فلما عتقت خيرها النبي صلى الله عليه وسلم فاختارت فراقه. كاتبت أهلي، الكتابة مشتقة من الكتب وهو الجمع، لأن نجوم أقساطها جمعت على الرقيق أو من المكاتبة، وهي العقد بينها وبين مواليها من الأنصار. اكتب عندك: وفي الإصطلاح مال يعطيه العبد لسيده على أن يعتقهم، وفي الإصطلاح مال يعطيه العبد لسيده على أن يعتقهم. أواق، تقدم أن الأوقية 40 درهما إسلاميا، وأن الدرهم 0.5 مثقال وخمس مثقال، والمثقال 4.25 غرامات. اكتب عندك: وعليه، فالدرهم يعادل 3 جرامات تقريبا. وعليه، فالدرهم يعادل 3 جرامات تقريبا. أواق جمع أوقية، وأصلها أواقي بتشديد الياء، فحذفت إحدى اليائين تخفيفا والثانية على طريقة قاض. ولاؤك لي أي ولاء عتقك يكون لي. ما بال جواب أما، والأصل أن يكون بالفاء، ولكنها قد تحذف ومعنى بال يعني ما حال الرجال وشأنه. رجال، لإشعار النبي عليه الصلاة والسلام أن قصة المبايعة كانت مع رجال، وفي بعض روايات البخاري ما بال أقوام، وفي بعضها ما بال أناس. ليست في كتاب الله أي ليست الشروط في حكم الله تعالى وقضائه في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل هي مما يخالف الكتاب والسنة والإجماع. ما كان كلمة ما شرطية، فلذلك دخلت الفاء في جوابها، وهو قوله فهو باطل. باطل في اللغة ذاهب وضائع لاغي، وشرعا ما وقع غير صحيح من أصله، فلا نفاذ له. اكتب عندك: ولا تترتب عليه آثار. فلا نفاذ له ولا تترتب عليه آثار. وإن كان 100 شرط لم يقصد بالمئة التحديد، وإنما قصد التوكيد والمبالغة للعموم، يعني أن الشروط التي لم تشرع باطلة ولو كثرت. اكتب عندك: والأعداد عند الأصوليين لا مفهوم لها، والأعداد عند الأصوليين لا مفهوم لها. بمعنى لو كانت الشروط أكثر من 100 هل يعمل بها وهي مخالفة للشرع؟ الجواب لا. لو كانت الشروط أكثر من 100 هل يعمل بها وإن كانت مخالفة للشرع؟ الجواب لا. وكذلك قوله تعالى إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، وكذلك قوله تعالى إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، أي لو زاد على 70 أيضا لن يغفر الله لهم. قوله صلى الله عليه وسلم أحق وأوثق جاء على صيغة التفضيل وليس على بابه، وإنما هما صفتان مشتبهتان. فالمراد أن قضاء الله وشرط الله هما الحق القوي. أوثق يقال وثق الشيء يوثق وثاقه قوى وكان محكما، والمعنى أقوى وأشد استحكاما. إنما الولاء لمن أعتق هذه صيغة حصر، بأن ولاء العتاق وما يترتب عليه من عصوبة ومناصرة وتوارث ونحوها هي لمن أزدى النعمة على الرقيق بالعتق وصار سببا في حريته. قوله أحق وأوثق وقوله لمن أعتق فيه سجع، وهو نوع من أنواع البديع، وهو من محسنات اللفظ إذا لم يكن فيه تكلف، وإنما نهى عن سجع الكهان لما فيه من التكلف أيضا، وفيه إبطال للحكم الشرعي، وأيضا وفيه إبطال للحكم الشرعي. هو في غالب الأحيان بيبقى فيه تكلف، مش يعني إيه، بيأتي بألفاظ مزجوعة، ولكن عند النظر تجد أن بعض الألفاظ ليس هذا محله، فيها التكلف. الولاء يقال والى فلان مولاء ناصره وأعانه، فالولاء بفتح الواو ممدود لغة القرابة، جليل عظيم الفائدة لما اشتمل عليه من الأحكام ولما حوى من الفوائد والفرائد. وقد أفرده بعض العلماء بالتصنيف واستخرجوا منه ما يزيد على 400 فائدة، ونحن نجمل أهم الأحكام الظاهرة فيه. خلاصة القصة أن أما لأحد بيوت أهل المدينة يقال لها بريرة، اشترت نفسها من أسيادها ب9 أواق فضة لهم كل عام أوقية واحدة، فجاءت تستعين عائشة على وفاء دينها، فقالت لها عائشة اذهبي إلى أسيادك فأخبريهم أني مستعدة أن أدفع أقساط دين الكتاب مرة واحدة ليكون ولاؤك خالصا. فأخبرتهم فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقال لعائشة اشتريها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. نعم، نوع من أنواع أسباب الإرث كما أخذناه في المواريث. قلنا أسباب الإرث كم؟ 3، الإيه؟ النكاح والمصاهرة أو القرابة، النسب والنكاح والولاء. ولا يعني يكون عبد، بعد ذلك هذا العبد قام رجل وأعتقه سواء سيده أو غيره، فيصبح هذا الولاء لهذا الذي أعتقه، فإذا مات العبد وليس له وارث يرثه سيده، أدي معنى. ثم خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس ونهاهم عن الشروط المحرمة، وأخبرهم بأن أي شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وبين لهم أن الولاء لمن أعتق. الأمر الثاني مشروعية مكاتبة الرقيق، لأنها طريق إلى تخليصه من الرق الذي هو من أفضل الأعمال الصالحة. أن دين الكتاب يكون مؤدلا يحل قسطا قسطا، لأن الرقيق حين عقد الكتاب لا يملك شيئا، فصار التأجيل فيه لازما. ومن هذا أخذ العلماء معناها واشتقاقه. خد بالك، لأن الرقيق حين عقد الكتابة لا يملك شيئا، ووجه ذلك أن ما يجلبه الرقيق من مال لسيده، من مال لسيده، يعني أي مال يأتي منه الرقيق سواء بالعمل عند سيده أو غيره بإذن سيده، هو في الحقيقة لسيده، لا يملك العبد منه شيئا إلا إذا أعطاه له سيده. يقول: جواز تعجيل تسليم الأقساط المؤجلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عائشة على استعدادها لتفعيها لهم معجلة. اكتب عندك: بشرط ألا ينقص منها شيء. بشرط أن لا ينقص منها شيء. وهذا الأمر غير القاعدة المعروفة: ضع وتعجل. وهذا الأمر غير القاعدة المعروفة: ضع وتعجل. وهناك فرق بين الدين المتولد عن بيع وشراء تقسيطا، وبين الدين المتولد فرق بين الدين المتولد عن بيع تقسيطا وبين الدين المتولد من القرض، إن الولاء لمن أعتق لأنه لحمة كلحمة النسب، أما اشتراطه للبائع فباطل. إن اشتراطه من البائع، انتبه، لا يؤثر في صحة عقد البيع، إنما الذي يبطل الشرط وحده لمخالفته مقتضى العقد. استحباب تبيين الأحكام عند المناسبات، وأن يكون في المجامع الحافلة كخطب الجمعة والمجامع الكبيرة ووسائل الإعلام من الصحف والإذاعة والتلفاز وغير ذلك. استحباب افتتاح الخطب بحمد الله والثناء عليه لتحل بها البركة. اكتب عندك: والاقتداء بالنبي أولى، والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أولى. استحباب الابتداء بأما بعد، لأنها يؤتى بها في الكلام للانتقال من أسلوب إلى غيره ومن موضوع إلى آخر. وذكر بعض أهل التفسير أنها المراد بقوله تعالى: وآتيناه فصل الخطاب. وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. الأمر العاشر: أن كل شرط يخالف حكم الله فهو باطل مردود وإن كثر، فليس المئة في الحديث بعدد مقصود، وإنما المراد به التكثير والمبالغة، كقوله تعالى: إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. قد أمليت عليكم أن الأعداد ليس لها إيه؟ مفهوم. الأعداد والألقاب، وإذا خرج الكلام مخرج الغالب، كل هذا ليس له إيه؟ مفهوم. أن حدود الله وأحكامه وأقضيته وشروطه هي المتبعة، وما عداه فلا يلتفت إليه، فقضاء الله أحق وشرط الله أوثق. أن العتق بأي طريق يسبب الولاء، سواء كان منجزا أو مكاتبا أو غير ذلك من طرقه، لعموم الولاء لمن أعتق. أن الشروط التي على خلاف مقتضى العقد فاسدة بنفسها، ولكنها غير مفسدة للعقد. قولهم شروطا ليست في كتاب الله، قال ابن القيم ليس المراد به القرآن قطعا، فإن أكثر الشروط الصحيحة ليست في القرآن بل علمت من السنة، فعلم أن المراد بكتاب الله حكمه، فإنه يطلق على كلامه وعلى حكمه الذي حكم به على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن كل شرط ليس في حكم الله فهو مخالف له فيكون باطلا، والصواب إلغاء كل شرط يخالف كل شرط خالف حكم الله، واعتبار كل شرط لم يحرمه الله ولم يعمن ولم يمنع منه. الولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على عتيقه، ولذا جاء في حديث الذي رواه الحاكم وابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب. يرد به المعتق بكسر التاء، وترد به عصبة المعتق المتعصبون بأنفسهم كما سيأتي بيانهم في بابه إن شاء الله. أشكل على كثير من العلماء إذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة بشراء بريرة واشتراط الولاء لهم، وهو شرط باطل. يعني قال لها النبي صلى الله عليه وسلم اشترطي لهم أن الولاء لهم، ثم قال إنما الولاء لمن أعتق، فكيف يأمرها بمنهي عنه؟ هذا وجه الإشكال. يقول وأحسن جواب عن ذلك أنهم يعلمون فساد الشرط، أنهم يعلمون من هم أسياد بريرة وأقدموا عليه، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يعاملهم بنقيض قصدهم، فأمهلهم يمارسون هذا الشرط، ثم أعلن فسادهم وعدم نفوذه وغضب وزجرهم عن التلاعب بأحكام الله. إلا أنه صلى الله عليه وسلم جعل وعظه وزجره عاما ليكون ردعا لهم ولغيرهم، كما هي عادته في مثل هذه المواقف. اختلف العلماء هل الأصل في العقود والشروط الحظر إلا ما ورد الشرع بإجازته، أو أن الأصل فيها الجواز والصحة ولا يحرم منها ويبطل إلا ما دل الشرع على تحريمه وبطلان. قال شيخ الإسلام إن القول الأول هو قول الظاهرية وكثير من أصول أبي حنيف وكثير من أصول الشافعي وأصول الطائفة من أصحاب مالك وأحمد، فأهل الظاهر لا يصححون عقدا ولا شرطا إلا ما ثبت جوازه بنص أو إجماع. أما أبو حنيفة فأصوله تقتضي أنه لا يصح من العقود والشروط ما يخالف مقتضى العقد، وكذلك الشافعي يوافق أبا حنيفة على أن كل شرط خالف مقتضى العقد فهو باطل، لكنه يستثنى مواضع لدليل خاص. وكذلك طائفة من أصحاب أحمد يوافقون الشافعي على معاني هذه الأصول، لكنهم يستثنون أكثر مما يستثنيه الشافعي. وهؤلاء الفرق الثلاث يخالفون أهل الظاهر فيتوسعون في الشروط أكثر منهم لقولهم بالقياس ولما يفهمونه من معاني النصوص التي ينفردون بها عن أهل الظاهر. وحدة هؤلاء قوله صلى الله عليه وآله وسلم ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، فكل شرط ليس في القرآن ولا في السنة ولم يجمع عليه العلماء فهو مردود. قياسهم جميع الشروط التي تنافي موجب العقد على اشتراط الولاء، لأن العلة فيه كونه مخالفا لمقتضى العقد، لأن العقود توجب مقتضياته بالشرعي فيعتبر تغييرا لما أوجبه الشرع بمنزلة تغيير العبادات، وهذه نقطة القاعدة، وهي أن العقود مشروع أن العقود مشروعة على الوجه على وجه، فاشتراط ما يخالف مقتضاها تغيير للشرع. وأما دليل القول الثاني فقد جاء في الكتاب والسنة الأمر بالوفاء بالعهود والمواثيق والشروط والعقود وأداء الأمانة، وإذا كان جنس الوفاء ورعاية العهد مأمورا به علم أن الأصل صحة العقود والشروط، إذ لا معنى للتصحيح إلا ما ترتب عليه أثر وحصل به مقصود، ومقصوده العقد هو الوفاء به. وقد روى أبو داود عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم، قال الترمذي حسن صحيح، وهذا المعنى هو الذي يشهد له الكتاب والسنة. فمقصود الشروط وجوب ما لم يكن واجبا ولا حراما فما كان مباحا بدون الشرط فالشرط يوجب. والقياس المستقيم في هذا الباب الذي عليه أصول أحمد وغيره ومن فقهاء المحدثين أن اشتراط الزيادة واشتراط النقص جائز ما لم يمنع منه شيء. قال شيخ الإسلام: وتصح الشروط التي تخالف الشرع في جميع العقود وتصح الشروط التي لم تخالف الشرع في جميع العقود، وسواء اشترط على البائع فعلا أو تركا في البيع مما هو مقصود للبائع أو المبيع نفسه فيصح البيع والشرط. وقال ابن القيم: الضابط الشرعي أن كل شرط خالف حكم الله تعالى وكتابه فهو باطل، وما لم يخالف فهو لازم، فإن المسلمين على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، وهو اختيار شيخنا ابن تيمية رحمه الله. وبناء على ذلك، ما الحكم الشرعي في رجل تزوج بامرأة فاشترطت عليه ألا يتزوج غيرها؟ لا ركزوا ما استعجلوش. ما الحكم الشرعي لو أن رجلا تزوج امرأة واشترطت عليه ألا يتزوج عليها أو غيرها؟ نعم؟ ده بس طولوا بالكم، الله يرحمكم جميعا، طولوا بالكم يا مشايخ، استعجلوش. هذا متوقف على حكم التعدد ابتداء، هل هو على الاستحباب أم على الإباحة؟ لازم نعرفها كويس، لأنه إن كان على الإباحة فلا يحل له، واخدين بالكم؟ لأنه هو ألزم نفسه بذلك. أما إن كان على الاستحباب أو الفرضية فلا شك أنه باطل. أيضا لو اشترطت عليه هذا الشرط وقلنا بإباحة النكاح ولم التعدد ولم نقل باستحبابه، ثم خالفت مقتضى العقد بطل الشرط. أعيد تاني، يعني اشترط عليه هذا وهذا الرجل بيعتقد ان النكاح مباح، هو ملزم بالشرط، فلما تزوجته خالفت مقتضى العقد، يعني لم تقم بأخص لوازم عقد النكاح ومنها القيام على خدمته والقيام على شؤونه، قالت له اعمل نفسك أكل ولا انت حر، واخد بالك؟ فهنا قصرت في أخص لوازم عقد النكاح، ففي هذه الحالة الشرط باطل وله أن يفعل، ولكن الصواب أن التعدد على الاستحباب هذا هو أصله، إلا إذا كانت هناك أمور أخرى تخرجه من الاستحباب إلى الوجوب أو تنزله إلى الإباحة أو الكراهة. بل إخوان، وعليه هذا الشرط لا يصح. وأما من تحدد بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى علي بن أبي طالب أن يتزوج على فاطمة، فهذا معلوم عند علماء الأصول أنه من خصائص نبينا. ووجه الخصوصية، معلوم أن كل ولي أمر تزوج ختانه على ابنته يحزن ويؤذي، هذا معلوم، وإيذاء النبي صلى الله عليه وسلم محرم ولا يجوز. ومن أجل هذا منع النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب أن يتزوج على فاطمة، لأن زواجه على فاطمة سيؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. وعلل بعض العلماء علة أخرى، وهي قال: ما كان لبنت عدو الله أن تجتمع مع بنت رسول الله في بيت واحد، لأنه أراد أن يخطب بنت أبي جهل، وعليه هذا الشرط لا يصح. طيب، بعد ذلك قرار هيئة كبار العلماء بشأن صحة الشرط الجزائي ولزومه، وملخص قرارهم ما يلي: إن الشرط الجزائي الذي يجري اشتراطه في العقود شرط صحيح معتبر يجب الأخذ به ما لم يكن هناك عذر في الإخلال بالتزام الموجب له يعتبر شرعا، وانتبه لهذا القيد، فيكون العذر مسقطا لوجوبه حتى يزول. وإذا كان الشرط الجزائي كثيرا عرفا بحيث يراد به التهديد المالي ويكون بعيدا عن مقتضى القواعد الشرعية، فيجب الرجوع في ذلك إلى العدل والإنصاف على حسب ما فات من منفعة أو لحق من مضرة، ويرجع تقدير ذلك عند الاختلاف إلى الحاكم الشرعي أي القاضي عن طريق أهل النظر والخبرة، عملا بقوله تعالى: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن موضوع الشرط الجزائي. إن مجلس الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته 12 بالرياض في المملكة العربية السعودية من 25 جماد الآخرة إلى غرة رجب لعام 21 و400 وألف، بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع الشرط الجزائي، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة أعضاء المجمع وخبراته وخبرائه وعدد من الفقهاء، قرر ما يلي: الشرط الجزائي في القانون هو اتفاق بين المتعاقدين على تقدير التعويض الذي يستحقه من شرط له عن الضرر الذي يلحقه إذا لم ينفذ الطرف الآخر ما التزم به أو تأخر في تنفيذه. يعني اتفقت مع إنسان أن يورد لك نوع معين من أنواع السلع أو البضاعات، وحددت كل شيء والزمن، تخلف فاشترطت عليه، إن تخلفت عن توريد الطعام مثلا في يوم كذا سنوقع عليك غرامة كذا، أو اتفقت معه أن يبني لك بيتا ويكون التسليم بعد مثلا سنة، وإن تأخر اليوم مثلا بألف جنيه، وهكذا. هذا المقصود بالشرط الجزائي. يؤكد المجلس قراراته السابقة بالنسبة للشرط الجزائي الواردة في قراره في السلم رقم كذا، ونصه: لا يجوز الشرط الجزائي عن التأخير في تسليم المسلم فيه لأنه عبارة عن دين، ولا يجوز اشتراط الزيادة في الديون عند التأخير. طيب، يعني بيع السلم وهو بيع شيء موصوف في الذمة، يبقى أنا قلت لأخي محمد بن سعيد: ائتني بخمسة أطنان من البرتقال. كم الطن؟ قال: الطن مثلا بألف جنيه. قلت له: هذه 5000، على أن تسلمني البرتقال بعد أسبوعين من الآن، واتفقنا على ذلك. واعلم أخي محمد، إن تخلفت عن تسليم البرتقال بعد أسبوعين من الآن سأوقع عليك غرامة كيت وكيت وكيت. هذا الشرط لا يصح. لما؟ قالوا هنا: لأن بيع السلم عبارة عن دين، ولا يجوز اشتراط الزيادة في الديون عند التأخير. وقرار في الاستصناع. الاستصناع أن يطلب منك إنسان أن تصنع له شيء. يقول: ويجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطا جزائيا بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم تكن هناك ظروف قاهرة، وقراره في البيع بالتقسيط، ونصه: إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط بعد الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه، أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط، لأن ذلك ربا محرما. طيب، عذرا، قلتم أن الزواج الثاني على فاطمة إذاء للنبي صلى الله عليه وسلم هو محرم، فمنع علي ذلك، فمنع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا صحيح، وهذا مفهوم يدل على حل إذاء المسلمين أولياء المتزوجات. لا يا أخي الفاضل، لعل هناك أمر كان ينبغي أن أبينه وما بينته فأبينه، وهو أن عندنا مصلحة ومفسدة. المفسدة إيذاء يقع على ولي أمر الزوجة الأولى. المصلحة يتزوج الرجل بزوجة ثانية أو ثالثة أو رابعة، وباتفاق المصلحة المتولدة من الزواج أعظم بكثير من المفسدة التي وقعت على ولي أمر الزوجة الأولى. ألا فليتنبه إلى ذلك. يقول: إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط بعد الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه. أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط، لأن ذلك ربا محرم، ودي مسألة متفق ومنتهية. ويدخل فيها، انتبهوا، ما يحدث في مصرنا حينما يماطل المدين ويتعمد التأخير في الدفع، فيقوم البائع بشكايته إلى السلطان عن طريق ما يسمى بإيصالات الأمانة وخلافه، ويبدأ يحمله أتعاب المحامي. هذا لا يجوز يا أخوان، هذا لا يجوز. أنت لك عنده دين، لا يحل لك أن تأخذ أكثر منه، وما أنفقت من وسائل مشروعة لتسترد مالك فهو عليك، ولا يجوز أن تحمل المدينة أكثر مما عليه وإن ماطل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال مطل الغني ذل، يحل عرضه وبدنه أو يحل عرضه، قال أهل العلم والمراد بذلك أنه مطل الغني ظلم يحل، أو لي الواجد ظلم يحل عرضه، قال أهل العلم المراد بمعنى كلمة يحل عرضه أي يجوز لك أن تقول فلان ماطلني. يس، أدي معنى كلمة يحل عرضه. أما أن أنا بقى أبدأ أزود عليه والكلام ده كله، هذا مخالف. لا يجوز يا أخي، لا يحل أبدا بأي حال من الأحوال، لا يحل مطلقا، أو يأخذ إيصال أمانة على بياض، لا يحل، هذا مخالف. ده أصل إيصال الأمانة باطل شرعا، لأن أنت بتروح ترفع دعوة في المحكمة، حاصل الدعوة أن فلان هذا أخذ منك 50,000 جنيه ليوصلها إلى فلان، وهذا ما حدث. هذا ما حدث، فإيصالات الأمانة التي يأخذها البعض على البعض نظير البيع بالتقسيط، هذه باطلة ومحرمة ولا تجوز. حاضر، انتبهوا يا اخوانا. طب والعمل اخذ كمبيالات معروف، طب سيماطل. دنيا ابتلاء، اتظن انك تبيع وتشتري ولا تبتلى؟ لابد ان تبتلى، وياتي المماطل، وياتي من ياكل مالك، وياتي من يدفع لك مقدما، هذه هي الدنيا. فلا بد ان نتقيد بالنصوص الشرعيه في مساله البيع بالتقسيط. ايوه يا ولدي. نعم، طيب ماشي، اكتب الدين، اكتب الدين ايه؟ اقول استقرض مني سالم ابن فلان ابن فلان مبلغ كذا قرض حسن، ويتعهد برده في يوم كذا، بس اروح للمحكمه، القاضي يقول لي ماشي روح على القضاء المدني. احنا لابد ان نوقن بالابتلاءات، ولا يحملنا كثرة الابتلاءات على أن نخالف شريعة رب الأرض والسماوات، ما ينفعش. لكن هي القضية عشان بس تكون الأمور واضحة، إن احنا بناخد عليه وصل أمانة أو شيك بحيث يجرم جنحة مباشرة، وهي خيانة الأمانة أو إصدار شيك بدون رصيد، فيبدأ الرجل يحكم عليك بالسجن مثلا، واخد بالك؟ بعد ما يحكم عليك بالسجن انت طبعا مش هتخش السجن، فبتبقى وسيله من وسائل الضغط للدفع، هذا لا يحل لانها وسيله غير مشروعه. طيب حتى هب انك سجنت، عشان تفهم الناحيه القانونيه، يعني سجنت لانك خنت الامانه، او سجنت لانك اصدرت شيكا بدون رصيد، القاضي بيحكم عليك مثلا بست اشهر او بسنه حسب ما يترى له، ودخلت السجن وقضيت فتره العقوبه خرجت، بتحول للقضاء المدني. يعني ما بتدفعش قضاء المدني، بقى تروح قول له القاضي، قول والله ده انا ما فيش. طب بتدفع له ال 100,000؟ قال له كل شهر جنيه. قال له ماشي خلاص، عشان بس نستوعب. طيب ماذا نصنع؟ انت امامك خيارين، احدهما ميسور والاخر عزيز وصعب. ان ميسور ان تكتب عليه الاوراق الشرعيه اللي هي الكمبيالات، والله دفع لك خير وبركه، ما دفعش خلاص احتسب عند الله وادخل معه في ايه؟ في قضاء يحكم لك ولي الامر. الامر الثاني وهو عزيز وان شئت قل مستحيل، ان تستوثق لدينك برهن ان استطعت، وده مشروع واخد بالك؟ يعني هو جاي ياخد منك 2000 جنيه عاوز رهن يا عم، هات اوضه النوم، هات السرير، واخد بالك؟ هات المطبخ، ثلاجه، فريض، اي حاجه، استوثق دينك برهن، ده مشروع، هات ذهب زوجتك. طبعا هيجيب ذهب زوجته مش يقدر يتخلف ساعه واحده عن الدفع، واخد بالك انت؟ فهنا يستوثق الرجل بالرهن، ده المشروع يا اخوانا، وارجو ان تنتبهوا لهذا، لان مساله استيثاق الديون لابد ان تكون بطريقه مشروعه. قال تعالى: اذا تدينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه. فاصاله الامانه والشكاد بدون رصيد غير مشروعه، ولا تحل، فيها كذب وفيها مخالفه لشريعه الله عز وجل. طيب، يقول: يجوز ان يكون الشرط الجزائي مقترنا بالعقد الاصلي، كما يجوز ان يكون في اتفاق لاحق قبل حدوث الضرر، يعني تم العقد وبعد ذلك أراد الطرفين أن يؤكدوا الاتفاق الأول ووضعوا شرط جزائي. يجوز أن يشترط الشرط الجزائي في جميع العقود المالية ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها دينا، فإن هذا من الربا الصريح. يبقى فرق بين عقود مالية، يعني هورد لك كذا، واخد بالك، أو هصنع لك كذا، أو هبني لك كذا، هذا جاز. أما شرط جزائي في الديون لا يجوز. وعشان كده عاوز اريد ان تفرق بين امرين، بين العلاقه بينه وبين علي اخي، لو احنا بنبيع وبنشتري، اشترى مني علي شيء فاصبح علي مشتري وانا بائع، بعد انقضاء العقد اخونا علي اصبح دائن لي بمبلغ كذا، العلاقه اللي بينه وبينه اصبحت دائن ومدين. لما انتهى العقد تحولت العلاقة من بائع لمشتري إلى إيه؟ دائن ومدين، تنطبق عليها الإيه؟ الأحكام. أي نعم. نظل الوقت لا يجوز. فين؟ ده كده في العقود المالية مش في الديون.
بعد ما اشترى وخلصنا العقد أصبح
معلوم. مظبوط.
هو هنا في الكتاب بيقول يجوز شرط جزائي قبل حدوث
الضرر. لا، مش في ديت. اسمع معايا تاني اهو. يجوز ان يكون الشرط الجزائي مقترنا بالعقد الاصلي، كما يجوز ان يكون في اتفاق لاحق قبل حدوث الضرر. ما المراد بالعقد الاصلي هنا؟ لا، عقد ايه؟ ها؟ لا، البيع والشراء بعيد خالص. ملوش علاقة بالكلام ده يا اخوانا خالص. البيع والشراء ليس له علاقة بهذا الأمر مطلقا أبدا. معايا يا اخوانا كده؟ لما نتكلم على عقود التصنيع، عقود التوريدات. أما البيع والشراء لا. معايا مشايخ؟ طيب. وبناء عليه فيجوز هذا الشرط مثلا في عقود المقاولات بالنسبة للمقاول، وعقود التوريد بالنسبة للمورد، وعقود الاستصناع بالنسبة للصانع، إذا لم ينفذ ما التزم به أو تأخر في تنفيذه. معايا مشايخ كده؟ وطبعا هنا اللي هم مجمع الفقهي لما جوز الشرط الجزائي ما جوزه على الاطلاق، بل نظر هل فعلا وقع ضرر ام لا، دي واحده. وهذا الذي تخلف عن القيام بما اتفق عليه عنده عذر ام لا؟ ما هو ممكن مثلا اكون انا متفق ابني عماره لاخينا خالد بكذا توافق معين، واتفقنا على امر معين، والراجل بيدفع لي الاموال كما اتفقنا، فجاه توقفته عن العمل. ليه؟ مفيش اسمنت في البلد خالص، كل مصانع الاسمنت وقفت لمشكله حلت بها كله، واستمر التعطيل لمده 9 اشهر. طيب، استورد من بره الاسمنت عندنا ب 100، من بره ب 500. ففي هذه الحاله باتفاق لا ينفذ الشرط الجزائي مطلقا ابدا. يبقى ليست على الايه؟ على الاطلاق. خدوا بالكم منها كويس. طب كيف تحكم والضابط يرفع الامر الى القاضي؟ هو الذي يقرر، لان دي اصبحت هنا ايه؟ قضايا اعيان وخصومه لابد من سماع الطرفين. نعم. ده لو وقع عليك ضرر والذي تخلف ليس له عذر. لازم الضابطين الاثنين، واخد بالك؟ لازم الضابطين الاثنين في الشرط الجزائي بالذات. طيب، ولا يجوز مثلا في بيع من التقسيط بسبب تأخر المدينة عن سداد الأقساط المتبقية، سواء كان بسبب الإعصار انتبه أو المماطلة، ولا يجوز في عقد الاستصناع انتبه بالنسبة للمستصنع إذا تأخر في أداء ما عليه. يعني إيه بالضبط؟ أنا اتفقت أصنع لك مثلا ماكينة ري، واخد بالك، وصنعتها لك ودفعت لي الأموال وبقي عليك شيء، لا يجوز، لأن هنا العلاقة تحولت إلى إيه؟ أحسنتم، خدوا بالكم من دي كويسة يا مشايخ، انتبهوا لهذه الأمور. نعم. أخونا يسأل عن مسألة مهمة كنت سأتحدث فيها قريبا، ولكن جزاه الله خير عدل بالخيراتي، وهو في عقود الاستصناع والتوريدات إذا حدثت طفرة وتغير مفاجئ في الأسعار، العقد الأول يبطل إذا ترتب على أحد الطرفين ضرر فاحش وبالغ. ودي مسألة معروفة، يعني أنا بصنع لك والمتعرف عليه يعني إن أنا بكسب منك مثلا حوالي إيه 7% 8%، جاءت الأسعار وارتفعت إلى 10%، خلاص لابد أن يغير العقد من جديد، وهذا ليس فيه خلاف بين أحد من أهل العلم. طيب. يقول: الضرر الذي يجوز التعويض عنه يشمل الضرر المالي الفعلي وما لحق المضرور من خسارة حقيقية، انتبه، وما فاته من كسب مؤكد، ولا يشمل الضرر الأدبي أو المعنوي. سادسا: لا يعمل بالشرط الجزائي إذا ثبت من شرط عليه أن إخلاله بالعقد كان بسبب خارج عن إرادته. يعني بالضبط كده أضرب لك مثال واقعي، مصنع من المصانع الكبيرة تعهد بتوريد خامة معينة لشركة معينة، والمصنع شغال على قدم وساق والامور ماشيه، فجاه حصل خروج على ولاه الامور وكل المصانع عملت اضراب. مش ده اللي حصل؟ مش الخراب جالنا من هنا؟ في هذه الحاله هنطبق شرط جزائي ليه؟ قال له يا عم تعالى الخامات شوف الحق العمال بتوعي، قفلوا المصنع عليه. واخدين بالكم يا اخوانا؟ يبقى ديت مساله الشرط الجزائي بالذات لا يطبق على الاطلاق، بل ننظر تعالى هات العقد وانت تخلفت ليه؟ عشان كيت وكيت 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 وهكذا. اما على الاطلاق ينفذ الشرط الجزائي؟ لا يا اخوانا، هذا الكلام غير صحيح. نعم. نعم. لكذلك، ولكن برضو أصل مسألة زيادة الأسعار لابد أن تراعى. يعني مثلا طن الأسمنت كان ب 650 جنيه بقى 655 جنيه، ده ملوش اعتبار، وحبلا زيادة فاحشة يغلب على الظن أنه يترتب عليها ضرر كبير بمن يصنع، ديت لها اعتبار، أما الزيادة العادية ديت هذه ليس لها اعتبار. طيب ما احنا قلنا لا، ما احنا قلنا اتفقنا، هل الزيادة فاحشة يترتب عليها ان المكسب يضيع او يدفع زيادة عن الاصل؟ هو ده الضابط بتاعها، مع المسألة يعني ايه واضحة ومحسوبة، واخد بالك. طيب يقول: يجوز للمحكمة بناء على طلب احد الطرفين ان تعدل في مقدار التعويض اذا وجدت مبررا لذلك او كان مبالغا فيه. توصيات: يوصي المجمع بعقد ندوة متخصصة لبحث الشروط والتتابير التي تقترح للمصارف الإسلامية لضمان حصولها على الديون المستحقة لها، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. نفس الطريقة بالضبط، كثير من المؤسسات تعطي ديونا للغير وليس عنده ما يستوثق من الدين إلا مجرد أوراق. معايا احمد يا زكريا؟ مجرد ايه اوراق؟ لا، احنا عاوزين بقى بدائل صحيحة ووقائع عينية حتى تستقيم الأمور، لأن ممكن فعلا يكون ولاة الأمور عندهم استعداد أن يقرضوا الرعية قرض حسن لا يأخذ مصاريف إدارية ولا أي شيء، ولكن لما أقرضوا الغير من الرعية وقامت الرعية بالتلاعب وماطلوا وقالوا السجن أهون علينا، في هذه الحالة بدأوا يغيرون في الأمور. لكن لو في استيثاق صحيح، يعني أنت تريد قرض مثلا كم من المبلغ كذا قرض حسن، الضمان المالي عندنا نحن ومعشر المؤسسة، الضمان المالي عندنا الرهن، ما عندناش غير كده، خلاص ترهن ايه؟ أي شيء عندك يكون عقار ثابت كأرض أو مباني معايا، خلاص يبقى هو رهن عقاره أو أرضه. ودي تبقى مسألة معلومة، يعني بيشترطوا مثلا يكون ايه قيمة الشيء المرهون يعني يضاعف قيمة القرض أو ثلثي إلى غير ذلك. يبقى في هذه الحالة إذا تعذر وجاء وقت السداد وأمهله الدائن ولم يدفع، في هذه الحالة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن، له غنم وعليه ايه غرم، وخلاص انت نبيع في المزاد العلني، بعت بكم كذا فلوس نهيت والباقي هذا خاص بك، وانتهى الامر على ذلك. يعني الشاهد يا اخوانا ان احكام الامور في غاية السهولة واليسر، بدلا من موضوع ايصال الامانة والشيك والكلام ده كله. الحديث 170 بعد 100 وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى عمر عن بيع أمهات الأولاد، فقال لا تباع ولا توهب ولا تورث، يستمتع بها ما بدا له، فإذا مات فهي حرة. رواه مالك والبيهقي، وقال رفعه بعض الرواة فوهب. درجة الحديث أثر موقوف صحيح، رواه الدارقطني وقال الصحيح وقفه على عمر، ومثله قال البيهقي وعبد الحق، وقال ابن دقيق العيد المعروف فيه الوقف، وفي الباب آثار عن الصحابة. وقال ابن عبد الهادي في المحرر رواه مالك في الموطأ، وقال غلط فيه بعض الرواة فرفعه. مفردات الحديث: أمهات الأولاد أم الولد، وهي من كانت رقيقة فولدت من مالكها مولودا حيا أو ميتا، ولو لم يكن إلا صورة خفية من إنسان فإنها تعتق بموت سيدها. أدي معنى كلمة أم الأولاد، ولك ودخلت أم ولد زيد بن أرق، يبقى أم الأولاد هي الإيه؟ الأمة، كانت عند مالك وخبلك فولدت منه، لذلك كانوا يتحرجون من وطئ الإماء. ليه؟ عشان دي قال لك هتهبل مني تولده يبقى أصبحت حرة لو مت. لا طيب، عشان كده تجد إيه كثير من كلام الفقهاء في مسألة العزل، يقول لك إيه ولا يعزل عن الحرة إلا بإذنه، أما الأمة فله أن يعزل بدون إذنه. لما؟ خشية الوقوع في هذه، فهمت؟ طيب، لذلك لما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال إن لي أمة وأنا أريد منها ما يريد الرجل من المرأة وأخشى أن تحمل، طب اشمعنى؟ قال لك ما هتحمل بقى هتروح، أفأعزل عنها؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد من قدر الله شيء. فالرجل بدأ يعزل، وبعد فجأة حملت منه الأمة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال أنا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول ما بدا له، أي بدا الأمر يبدو بدوا، ظهر أي إلى متى شاء. ما ظرفية مصدرية، وهي ما دخلت عليه في تأويل مدة بدؤه مدة بدوه له. الحديث 171 بعد 106. وعن جابر رضي الله عنه قال كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حي لا يرى بذلك بأسا. رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني وصححه ابن حبان. قال المؤلف رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني وصححه ابن حبان، وقال في التلخيص وأخرجه أحمد والشافعي وأبو داود وابن ماجه وابن حبان والبيهقي والحاكم. ورواه الحاكم من حديث أبي سعيد وإسناده ضعيف. قال البيهقي: وليس في شيء من الطرق أن النبي عليه الصلاة والسلام اطلع على بيع أمهات الأولاد وأقرهم عليه. وتعقبه ابن حجر بأنه روى ابن أبي شيبة عن جابر ما يدل على ذلك. وقال ابن عبد الهادي: إسناده على شط مسلم. وصحح الحديث الألباني في إرواء الغليل بمجموع طرقه. وأيضا لا يشترط لإقرار الحكم إطلاعه صلى الله عليه وسلم، فإن الله مطلع عليه ولا يقر نبيه على خلاف ما شرعه. مفردات الحديث: سرارين، مفرد سرية بضم السين وكسر الراء وتجديدها ثم ياء مفتوحة آخرها تاء، وهي الجارية المملوكة. بأسا لا يرى بذلك بأسا، أي إثما وحرجا. قال في المحيط: قيل المعنى لا يؤجر عليه ولا يؤتم به. ما يؤخذ من الحديثين: يدل أثر عمر رضي الله عنه على تحريم بيع أمهات الأولاد وتحريم نقل الملك فيهن بأي طريقة وسيلة، سواء كان بيعا أو هبة أو إرثا، وإنما تبقى أم ولد، تأخذ من أحكام الأحرار عدم جواز التصرف فيها بما ينقل الملك أو يسببه، وتأخذ من أحكام الرقيق جواز الخدمة والاستمتاع، أنها بعد موت سيدها تكون حرة تامة الحرية، تملك جميع تصرفاتها، فبدأ عتقها بولادتها من سيدها وبعد موته كمل عتقها. أما حديث جابر فيدل على جواز بيع أمهات الأولاد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك ويقرهم عليه. جمهور العلماء أخذوا بما نهى عنه عمر واعتبروه إجماعا من الصحابة، وأيدوه بما رواه أحمد وابن ماجه والحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة ولدت من سيدها فهي معتقة عن دبره. وأجابوا عن حديث جابر بأنه مجرد إقرار على فعل وقته لا يعرض بالتحديد، وتطرق إليه احتمالات كثيرة. قال فقهاؤنا: إذا أولد حرا أمته ولدا حيا أو ميتا قد تبين فيه خلق الإنسان صارت أم ولد له، تعتق بموته من كل ماله ولو لم يملغ غيره. وإليه ذهب الأئمة الثلاثة لحديث ابن عباس: من وطأ أمته فولدت فهي معتقة عن دبر منه. إيه معنى عن دبر؟ رواه أحمد وابن ماجه والدارقطني. وذكرت أم إبراهيم عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اعتقها ولده، وهو قول أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومذهب جماهير العلماء. قال ابن رشد: الثابت عن عمر أنه قضى بأن أم الولد لا تباع، وأنها حرة من رأس مال سيدها إذا مات، وهو قول أكثر التابعين وجمهور الفقهاء والأمصار، وحكى ابن عبد البر والإصفريين والباجي والبغوي وغيرهم الإجماع على أنه لا يجوز بيعها ولا نقل الملك فيه. اكتب عندك أصل، وهو إذا ثبت عن الصحابة العمل على خلاف دليل بإجماع فيكون ناسخا لهذا الدليل. إذا ثبت عمل الصحابة على خلاف دليل بإجماع فيكون عملهم ناسخ لهذا الدليل، والله عز وجل أعلى وأعلم. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.